قناديل اليقين بالزيت نسرجها قناديل للقبلتين بشرعنا مصر النبي الخاتم الهادي الأمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم بوصلة الصراع التي يتحدث عن أم القضايا وصراعنا في العصر الراهن عن قضية الأقصى المبارك. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور عوض القرني الداعية والمفكر الإسلامي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك وبجميع الإخوة المشاهدين في كل مكان، وبخاصة في أرض فلسطين الجريحة، أرض الإسراء، أرض الكرامة، أرض الجهاد، أرض الرباط.
ونشكر لك استجابة الدعوة،
وأنا أشكركم جميعا في هذا البرنامج، أشكر قناة المجد على اهتمامها بقضية الأقصى وقضية القدس وقضية فلسطين ضمن اهتمامها بقضايا الأمة كلها.
مشاهدينا الكرام، إن عداوة اليهود للإسلام وأهله عداوة مبكرة تشهد بخستها القرون الغابرة وتؤكدها القرون اللاحقة، ويستمر العداء ويؤكد الخلف ما بدأه السلف. فليست عداوة بني صهيون تاريخا مضى وانتهى، وإنما عقيدة يلقنها الآباء للأبناء. فسل صبرا وشاتيلا واستنطق غزة ودير ياسين، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. إنهم الصهاينة يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه قطعة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم. ولا عجب، فاليهود يديرون المعركة ويعقدونها باسم التوراة المحرفة وباسم التلمود، ويتنادون إلى أرض الميعاد، بينما ثلة من بني قومنا يتنادون بعلمانية وكنعانية. إنهم لا يذكرون عمر الفاروق ولا صلاح الدين ولا السمح بن مالك ولا الغافقي ولا التاريخ المجيد كله، مسحورون بالاستعمار العالمي الذي حارب الدين وجعل الشعوب تتنادى بالقومية والوطنية، وما جنوا من ورائها نقيرا ولا قطميرا. ورغم هذا وذاك يبقى المسجد الأقصى شامخا، والبوصلة رغم كل الأحداث تشير إلى الاتجاه الصحيح. مركزية الأقصى في الصراع مع الصهاينة، مع الدكتور عوض القرني، نبدأ الحوار بعد الفاصل.
للقبلتين بشرعنا مصر النبي الخاتم الهادي الأمين.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. مركزية المسجد الأقصى في الصراع مع الصهاينة هو موضوع حديثنا مع الدكتور عوض القرني المفكر الإسلامي. دكتور عوض، لو نبدأ في بيان المكانة التاريخية والإسلامية للمسجد الأقصى المبارك ثم نأتي على أم القضايا.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق
يا رب.
الأقصى هو لب الصراع ومركزه وسببه الرئيسي بيننا وبين الصهاينة، لا من جانبهم ولا من جانبنا نحن. فمن جانبهم، يعني ولعلنا نفصل بعد قليل في ذلك، يدعون أن جمع أوباشهم وشتاتهم من أنحاء العالم والمجيء بهم إلى فلسطين أنه لوعد إلهي في التوراة. ومن جانبنا نحن فللأقصى وما حول الأقصى وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس منزلة لا يفوقها على الإطلاق إلا الحجاز، مكة والمدينة. وهي التي سميت في كتابنا العظيم المحفوظ المنزل من رب العالمين، سميت الأرض المقدسة والأرض المباركة، والتي بارك الله فيها وبارك حولها، فلها منزلة، لدينا منزلة دينية، هي ليست مجرد أرض.
صحيح.
وإن كان الدين يفرض علينا أن ندافع عن كل شبر من أرض الإسلام رفرف الإسلام عليه وظلله بعدله ورحمته، لكن مزيد ذلك أنها أرض لها مكانة دينية، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأقصى هو ثالث الحرمين في جواز شد الرحال إليه من بين مساجد الأرض قاطبة، وجعله ثالث الحرمين في مضاعفة الأعمال فيه للمسلمين. ولذلك كان كثير من علماء الإسلام من أنحاء العالم الإسلامي يأتون إلى مكة ثم يذهبون إلى المدينة عبر التاريخ عندما تقرأ سيرهم، ثم يذهبون إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى. هذه المنزلة هي التي دشنها في فجر الإسلام حادثة الإسراء والمعراج، وربطت بين مكة والأقصى برباط رباني. كان يمكن أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة مباشرة.
صحيح.
وكان يمكن أن يسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهي كانت أحوج إلى بيان منزلتها المستقبلية للمسلمين
لتكون العاصمة.
ولم تعرف إلى ذلك الوقت، لكن كأنه استشراف لما سيأتي من أحداث بعد ذلك. فكان الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج أو المعراج منه. وهناك أيضا جانب آخر يعزز هذه المكانة أو معلم من معالم مكانة بيت المقدس عند نحن المسلمين، أن أغلب الأنبياء والمرسلين الذين عرفوا في تاريخ البشرية كانوا في بيت المقدس وما حوله، وأمتنا هي الأمة الوارثة للنبوات المستأمنة على منهج وميراث الأنبياء والمرسلين، القائمة بأعباء رسالتهم، الشاهدة لهم في الدنيا
والآخرة،
والشاهدة لهم في الآخرة. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء في ليلة إسرائه ومعراجه، أما هم في بيت المقدس.
دلالة هذا
أن الأمة المسلمة هي الأمة الوارثة لجميع ميراث الأنبياء بما فيها إبراهيم وما قد يقال من وعد. الأمر الثالث أن بلاد الشام بالنسبة لنا هي أرض الملاحم. فيما مضى من تاريخنا وفيما يستقبل من تاريخ البشرية، فلم تتحدث السنة النبوية والقرآن الكريم عن أرض كما تحدثت عن أرض الشام وما سيكون فيها، بل إن السنة النبوية فصلت تفصيلا دقيقا لأحداثها المستقبلية لم تفصله عن أي بلد آخر على الإطلاق.
والنصوص مستفيضة
في هذا. وما يؤكد أهمية بلاد الشام، ولذلك كانت العناية النبوية بها بناء على وحي الله سبحانه وتعالى، أن التاريخ الماضي إلى الآن من فجر دولة الإسلام إلى الآن يؤكد لنا أنها مركز الأحداث ومركز صناعة الأمة والدفاع عنها ومركز المواجهة مع أعدائها. ففي بلاد الشام طوي بساط الدولة البيزنطية التي كانت تهيمن على العالم بتكبيرات أهل الحق وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وفي أكناف بيت المقدس طوي بساط الصليبية التي كانت تجتاح العالم الإسلامي، وأصبحوا يحاولون احتلال مدينة ومكة. وفي أكناف بيت المقدس كسرت هجمات أو تسونامي التتر الذي اجتاح العالم كله.
صح.
هناك كسرت. وفي أطراف بيت المقدس كانت أول مقاومة للاستعمار الحديث في فلسطين وفي سوريا بعد الاحتلال، بعد سقوط الدولة العثمانية، أول مقاومة انطلقت كانت في فلسطين وفي سوريا في أكناف بيت المقدس. ثم هذا الصراع الذي امتد الآن لحوالي 70 أو 80 عام هو أطول صراع عرفته الأمة في العصر الحديث، بل وأشرسه، وله صورة لم تعهد أخرى في بلد آخر إلا ببعض الصور المشابهة لكن ليست مثلها تماما، أنه صراع يعني غزوي أو استيطاني غازي، يعني
احتلال
ليس احتلال عسكري فقط، بل احتلال استيطاني. أتي بشذاذ الآفاق من بقاع الأرض، جمعوا وأتي بهم
واقتلع شعب بأكمله وحل مكانه. أيضا بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر، أو بلاد الشام أرض فلسطين، كما أن فيها كما قلت الملاحم المستقبلية، يعني الدجال، المهدي، نزول عيسى، الملاحم التي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة مع الروم،
كلها في الشام،
كلها في بلاد الشام.
نعم.
فبلاد الشام بالنسبة لنا هي القلب للأمة الإسلامية، القلب من الجسد. والأمة تستشعر هذا حتى عوامها. يعني كمثال أنا لا أذكر أن العوام لدينا قبل مجيء الاتصالات والفضائيات والتلفزيونات والطائرات للنقل، لا أذكر في العصر الحديث أن العوام عندنا مثلا في جنوب الجزيرة العربية في جنوب المملكة تفاعلوا مع قضية وذهبوا على أرجلهم آلاف الكيلوات ليقاتلوا فيها إلا قضية فلسطين،
لأنها متفق عليها،
لأن القضية يعني أنا بعض أقاربي عام 48 استشهدوا في فلسطين، بعض أقاربي ومن قبيلتي يعني يمكن فوق 47 واحد من قبيلتي وحدها الذين استشهدوا عام 48، وأعرف بعض أيضا قبيلتي قاتلوا عام 47 وعام 67 وعام 73 في أرض فلسطين. إذن فأرض فلسطين بالنسبة لنا هي قضية وجود لنا، إذا نحن سلمناها لعدونا فنحن سلمنا أنفسنا، سلمنا عقيدتنا، سلمنا عرضنا،
يعني هي مسألة
سلمنا مستقبلنا.
نعم.
يعني هي من الأقاليم القليلة المحدودة التي اعتبر البقاء فيها رباط إلى يوم القيامة.
نعم.
هي أرض فلسطين.
نعم. يعني نعم. هي معركة عقيدة، هي معركة أن نكون أو لا نكون. نعم. معركة وجود وليست. نعم. فقط كذلك معركة.
نعم.
حدود.
نعم.
يعني كما يقول الإبراهيمي الجزائري. نعم. لإن ضاعت منا فلسطين ونحن عصبة إن إذن لخاسرون.
نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فإلى بيت المقدس يعود جميع الخلق وهناك يحشر الخلق. أنا أريد أربط بين هذا وبين ما الذي يجعل اليهود شذاذ آفاق يأتون من كل البلدان، لا يجمع بينهم لا رابط يعني لغوي ولا بالتاريخ، يجتمعون في بيت المقدس.
هذه لها حقيقة، يعني هذا الكيان الصهيوني الذي النبتة الخبيثة التي استنبتت في أرضنا لها ثلاثة أسباب. السبب الأول الذي طنطن به على جماهير اليهود وعوام اليهود وضحك به عليهم إن صحت التسمية، هما يزعمونه من وعد توراتي أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم: وأجعل لك ولذريتك ما بين النهرين الكبيرين. هم يزعمون هذا في التوراة
ويتكئون على هذا،
ويتكئون عليه، وسأناقشه الآن. السبب الآخر أن التقت إرادة مجموعة من الصهاينة العلمانيين، وكانوا جلهم اشتراكيون الذين هم تلاميذ هرتزل وتلاميذ كم منهم وايزمان وكم منهم، التقت إرادتهم في إحياء القومية الصهيونية وإيجاد كيان لها، مع أن أبحاث الأنثروبولوجيا من الصهاينة أنفسهم تثبت أنه لا يوجد الآن شعب يهودي عرقي حقيقي
بالأصل،
الآن توزعوا في العالم.
نعم.
انتهوا. وأن أكثر
هذا يعني في علم الأجناس البشرية.
نعم. وأن أكثر الصهاينة الموجودين الآن هم من الخزر يعني من يعني روسيا، قريب من روسيا، في أصل في قصة طويلة، لكن أرادوا أن يوجدوا لهم كيانا قوميا، فهذا التقى مع الوعد الخرافي اليهودي التوراتي المحرف.
نعم.
مع سبب ثالث، وهو أن الاستعمار بعد إسقاط الدولة العثمانية كان يعاني من قضيتين: القضية الأولى تواصل أرض الأمة ووحدتها وعدم قبولها بالتفكك، فأرادوا أن يضعوا خازوقا يمزق الأمة ويفصل إفريقيا عن آسيا، والأمر الآخر أن في ذلك الوقت كان لديهم في أوروبا مشكلة تسمى المشكلة اليهودية، وكانوا محتارين في حلها،
يريدوا التخلص،
وكانوا يرون أن اليهود وباء سرطان جلهم، حتى بالفور صاحب الوعد كان موقفه من اليهود موقف يعني سلبي جدا،
يراهم ورم.
فالبعض رأى أن التخلص مثل هتلر وغيره
حرقهم.
التخلص هو بقضاء عليهم، والبعض قالوا هذا غير ممكن، لكن نجعل منهم مجتمعا وظيفيا يخدم الاستعمار وقاعدة متقدمة عند عدونا التاريخي لديهم العرب والمسلمين، فنجمعهم ونضع لهم دولة هناك. هذه الدولة تبقى محتاجة لنا طوال العمر وتبقى مخلبا لنا في هذه المنطقة.
وشوكة.
وشوكة. طبعا هو كان مشروعهم حقيقة هو مسخ الأمة وسلخها وإقامة أنظمة وثقافات تغريبية استعمارية تصرف الأمة عن أصالتها وهويتها وحقيقتها، لكن ما كانوا يعلمون إلى أي مدى سيحققون نجاحا، وقد حققوا قدرا من النجاح في كثير من البلدان الإسلامية في هذا، لكن افترضوا نتيجة المقاومة التي كانت تحصل لهم في كثير من البلدان حتى قبل الحرب العالمية الأولى كما في شمال أفريقيا عمر المختار والخطابي وقبل عبد القادر الجزائري والمقراني وأصحابهم كثير، وفي بل في حتى في جنوب الصحراء تاريخ لا تعلمه أمتنا.
صحيح.
المقاومة التي واجهت الفرنسيين، وفي الهند أحمد عرفان وغير الذين واجهوا البريطانيين، وفي فأرادوا أن تكون هذه قاعدة متقدمة لهم يعني وخط أمامي يشاغل الأمة ويمزقها، والتقت هذه الثلاثة الأسباب فنشأ عنها الكيان الصهيوني. لكن المجرمون حقيقة وهذا
إذن هو مولود من سفاح،
مولود يعني لقيط لقيط، بل سفاح بين الشيطان وأولياء الشيطان،
يعني لما تزوج. نعم. الكذب والخيانة. نعم. أنتجوا الكيان الصهيوني.
نعم نعم صحيح. طبعا المجرمون دهاقنة الاستعمار الذين وضعوا أيديهم على المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى رتبوا المنطقة قبل ولادة الكيان اللقيط الذي لا يملك شيء من أسباب الحياة. فرتبوا المنطقة سياسيا وجغرافيا، ولذلك حتى تعجب يعني مثلا بلاد الشام عبر تاريخها يعني هي اسمها بلاد الشام.
صحيح.
وكانت بلدا واحدا ولاية واحدة قسمت إلى فلسطين إلى الأردن إلى لبنان إلى سوريا. الآن هذه الحدود أصبحت عندنا عند العرب مقدسة الآن أكثر من قداسة المسجد الأقصى.
الله المستعان.
هذه الحدود التي وضعها سايكس بيكو ووضعها بعد ذلك قلوب باشا ووضعها غورو القائد الفرنسي، رسموها بأقلام حتى عندما كانوا يلتقون إذا اختلفوا قال له واحد قال طيب خلاص أعطى 100 كيلو بالقلم، قال خذ 100 كيلو دي أضبها للكيان هذا، افعل كذا سوي كذا. دهقنة الاستعمار. شعوبنا الآن لا تعرف هذا، تظن هذا وحي نزل من السماء الآن. فرتبت المنطقة بوضع يستدعي بقاء هذا الوضع حماية الكيان الصهيوني. إذا أتى بعد ذلك حتى يضمنوا استمراره وبقاء. ولذلك الكيان الصهيوني وهذه قضية استطرادية أخرى، بقاؤه هو على تفرقنا وتشاذرنا وخلافاتنا، لو توحدنا عليه يوما واحدا لانتهى. أذكر في مرة من المرات أيام اشتدة الانتفاضة انتفاضة الأقصى أظن، فهاتفت الشيخ أحمد ياسين رحمه الله فقال لي المعلومات لدينا اليقينية أن 80% من الجيش الإسرائيلي الآن مشغول بمواجهة الانتفاضة. وأن لو أراد العرب تحرير فلسطين
فتحوا جبهة أخرى،
قال لو دخلوا لكانت بعض الدبابات ستصل في بضع ساعات إلى تل أبيب ما هو إلى القدس. فقلت له يا شيخ أحمد هذه الجيوش أتي بها لحماية إسرائيل وليس لإسقاط إسرائيل مع الأسف الشديد، لأننا نحن نرى أن أي واحد يحاول اجتياز الحدود إلى إسرائيل يقتل. يعني كم قتل في الحدود العربية أكثر من قتل من قبل الإسرائيليين.
نعم. لكن هنا أنا كان ورد لي سؤال، من الأسباب دكتور عوض التي ذكرتها في قيام هذا الكيان الصهيوني الغاصب رغم أنه جاءوا من قلت أنه هناك رغبة علمانية، كيف لعلمانيين لا دينيين يريدون أن يقوم كيان صهيوني ديني؟
لا هم حقيقة الدينيون منهم الذين يؤمنون بالتوراة هم الذين يتكئون حقيقة على الوعد التوراتي كما يقولون. نعم. لكن العلمانيون يرغبون في قيام كيان دولة تجمع بني اليهود
يستغلون
تجعلهم قومية، فوظفوا البعد الديني عند المتدينين.
نعم.
وإن كان أصبح مشكلة أيضا عندهم الآن، يعني في زمن الآن سيطرة الحاخامات والكذا أصبح الساسة العلمانيون يعانون في إسرائيل. لكن دعنا نرجع إلى السبب الأول، قضية الوعد التوراتي.
نعم.
الوعد التوراتي الذي ذكرته قبل قليل والذي يرددونه والذي أيضا يسوقونه في الغرب، لأن الغرب إما يهود وإما نصارى وكلاهما التوراة عندهم مقدسة، فهم يقولون إن الله قال لإبراهيم أجعل لك ولبنيك ما بين النهرين الكبيرين ما من الفرات إلى النيل، فقالوا نحن نأخذها على هذا الوعد. أولا نحن نقول أن التوراة يعني كما يثبت الآن الباحثون في علم اللاهوت من اليهود والنصارى، وأنا أذكر قبل عدة سنين أكثر من 40 باحث في إحدى الجامعات الأمريكية، هي شرفت لكنهم من أكثر من جامعة، وصلوا إلى نتيجة أن التوراة والإنجيل لا يمكن على الإطلاق أن يقال، يعني أن يقال أنها هي التي صدرت من موسى أو من عيسى. قالوا لا يمكن، وأن الصحيح فيها صدوره عن عيسى وموسى قليل، وأنه يصعب تمييزه عما أضيف بعد ذلك.
يعني هم يعترفون
بها. يعترفون. الإنجيل عندك كمثال، الإنجيل يعني 5 أناجيل بينها تناقضات فظيعة، وكل ينسب إلى عيسى.
صحيح.
التوراة الآن التي عند السامريين غير التي عند الآخرين، غير وبينها تناقضات فظيعة، تناقضات حتى في الخبر، يعني ليس فقط في الأوامر والتكليفات.
نعم.
بل في الخبر، والخبر إما صدق ولا كذب.
صحيح.
نعم. فنقول هم يتكيون على هذه، نقول للعالم كله وإن كان في الغرب عقلاء، نقول أولا لا يمكن في العصر الحديث وعصر المتحدة ومجلس الأمن كما تزعمون والديمقراطيات أن ترسم حدود العالم وتقام الدول بناء على مقولات في التوراة أو الإنجيل، ولو فعلنا أو غيرها من كتب الدين، ولو فعل ذلك لا أعيد رسم العالم كله ولا ما بقي الدولة واحدة من الدول الموجودة الآن. ولا أظنهم هم إما أن يتناقضوا فيقولوا لا فقط نحن هذا المقولة نقول بها وغيرها ما نقول بها على الإطلاق. هذا جانب. الجانب الثاني نقول كيف تستندون في اقتلاع شعب يقيم في أرضه من آلاف السنين في عصر عصبة الأمم.
صح.
وهيئة الأمم تقتلعونه من أرضه ويشرد في المنافي. الآن اللاجئين الفلسطينيين تجاوزوا 9 مليون.
صحيح.
في المنافي، وتجمعون من 132 دولة وناس تحلونهم مكانهم، بأي عقل، بأي منطق، بأي سياسة، بأي يعني هذا يعني الأمر الثالث نقول نناقشكم أنتم يا هذا الوعد إما أن يكون صحيحا ثبت أن الله وعد به إبراهيم، فنحن نقول تفسيره الصحيح أولا أنتم لا تنكرون يا بني إسرائيل أننا نحن العرب ننتسب إلى إبراهيم.
نعم أبناؤه.
وأبحاثكم أنتم الآن خاصة بعد الدين تثبت أننا إبراهيميون، وتثبت أن الإبراهيميين من اليهود طائفة محدودة جدا قليلة جدا جدا جدا، وأن البقية ليسوا ساميين. يعني هذا الآن فنقول نحن أبناء إبراهيم
وتحقق
والوعد له ولأبنائه ونحن أبناءه.
صحيح.
وهذا الوعد إن صدقت مقولتكم أنه صدر من الله فلا بد أن يتحقق، وقد تحقق. نحن من 1400 عام الذين أورثنا هذه الأرض من الفرات إلى النيل.
صحيح.
نحن الإبراهيميون. أنتم يا معشر اليهود أنتم الآن عمركم 60 سنة في شريط ساحلي ضيق.
صحيح.
من أرض ما بين الفرات إلى النيل لم تستطيعوا أن تثبتوا فيه 24 ساعة بدون مقاومة حوادث، وستقتلعون منه قريبا
بإذن الله.
فليس هناك إلا أحد أمرين، إما أن الوعد ليس صحيح أنه صدر من الله سبحانه وتعالى، وإما وحاشا وكلا أن الله لم يفي بوعده إذا أصررتم أنه الوعد لابد أن يكون لكم يا يهود، أو إن قلنا الوعد صحيح والله سبحانه وتعالى وفى بوعده لعبده إبراهيم
فقد تحقق
فينا نحن. فبالتالي كل الأسس التي قامت عليها التاريخية والسياسية كلها باطلة، ويبقى هناك يعني أساس واحد القانون الدولي.
نرجع للقانون الدولي. طيب. أستأذنك لكن طيب. بعد هذا التقرير.
طيب.
مشاهدينا الكرام نستأذنكم في تقرير عن الحفريات التي تحت المسجد الأقصى، علما أن هذه التقارير يتم إنتاجها لقناة المجد هناك من أرض الرباط بيت المقدس.
ستة وخمسون حفرية تحت المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، الهدف منها اقتلاع الحضارة الإسلامية من جذورها. فقد بدأت الأطماع الصهيونية منذ عام 28 عندما استولى اليهود على مصر النبي محمد حائط البراق، وحولوه إلى مكان لأداء شعائرهم التلمودية وأطلقوا عليه اسم حائط المبكى، وكان هو بداية لمشاريع بناء الأنفاق والقضاء على البنية التحتية كاملة تحت المسجد الأقصى.
هذه الحفريات كانت قد شكلت في مجملها مدينة تحت الأرض أسماها الاحتلال زورا وبهتانا عير دافيد، يعني مدينة داود نسبة لداود عليه السلام، ولا علاقة لداود عليه السلام بهذا الأمر، إنما هو إسقاط تلمودي من عندياتهم. الاحتلال مصر ويمضي قدما في صرف مئات ملايين الدولارات وفي بذل كل الجهود الممكنة تحت الأرض وفي أعماق وصلت بجوار المسجد الأقصى إلى 18 مترا تحت سطح الأرض بحثا عن أي أثر لليهود، لكن الله خيب أملهم.
استطاعت السلطات الإسرائيلية الاحتفاظ بالسرية التامة عن مشاريع الحفريات إلى أن بدأت أحجار المسجد الأقصى تتخلخل تحت أقدام المصلين، وبدأت الأوراق تتكشف على مرأى الجميع، إلى حين اكتشاف مدينة كاملة تحت المسجد الأقصى. ولكن ما فائدة القانون في هذه الحالة والحاكم هو الجلاد؟
يجب ألا ننسى أن هذه الحفريات بغض النظر عما تنتجه هي حفريات غير شرعية، حفريات لمؤسسة احتلال في منطق دولي بيقول أنه هذه القدس مدينة محتلة، والحفريات الأثرية فيها التي يجب أن تجرى يجب أن تكون حفرية إنقاذية ولمصلحة السكان ولمصلحة التراث. ما يتم الآن هو عكس هذه المصلحة وما يتم عكس هذا اللبنان، وعلى ذلك فإن هذه الحفريات بغض النظر عما تنتجه وما تشكله فهي أولا غير شرعية وتشكل تهديد فكري وتهديد فيزيائي، لكن لا نستطيع تقريره الآن، لكن في كل لحظة ممكن أن يظهر.
المسجد الأقصى المبارك ومنذ الأزل هو وجهة المسلمين للصلاة ووجهة السياح للنظر إلى جمالية الإسلام، لكنه أصبح الآن مطمعا تستهدفه الصهيونية لتدمره وتقيم مكانه هيكلا يصبح الوجهة والهدف لكافة يهود العالم، إلى أن المسجد قائم على أقدام مصليه ودعواتهم بحفظ الله له.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. مركزية المسجد الأقصى في الصراع مع الصهاينة هو موضوع حديثنا، وكان هذا التقرير عن الحفريات في سلسلة جرائم الصهيونية، في الجرائم الوحشية التي يقومون بها كل مرة، وليس هذا بمستغرب. دكتور عوض، شاهدت معنا التقرير، هذه الحفريات كيف تربط كذلك بقضية هيكل الوهم ونصوص التوراة المحرفة؟
أولا كما ورد في التقرير إسرائيل هي التي تقوم بالأبحاث والحفريات، وعلماء الأثار اليهود أتي به من العالم كله ولم يجدوا إلى الآن دليلا واحدا يقدمونه للعالم على أن هيكلهم المزعوم كان في هذا المكان.
صحيح.
فبغض النظر عن كل ما قلنا قبل قليل، هم الآن يعتقدون بناء على المعطيات أنهم كاذبون في دعواهم، وأن ما يزعمونه من بناء الهيكل في هذا المكان
لم يتحقق،
ما كان، وأن الآن مجرد اغتصاب استعماري واضح. وأنا في هذه القضية أحيي من منبر المجد الحر الشيخ رائد صلاح وإخوانه الأبطال الغر الميامين،
وكان معنا هو في أول حلقة،
القابضون على الجمر في الدفاع عن الأقصى في وقت شغلت أمتهم فيها إما بجراحها أو بلهوها ولغوها، وهو وإخوانه يواصلون، والشيخ عكرمة صبري شيخ الأقصى وإخوانه الذين معه تلاميذه، وهم الآن يعني بالأظافر يحفرون في الصخر لتثبيت المقدسيين وللحفاظ على الأقصى بصور شتى مع عدم تكافؤ ميزان القوى. يعني مليارديرات اليهود في العالم يصبون أموالهم صبا من أجل إغراء أو إغواء أو إرهاب المقادسة وترحيلهم من أرضهم. وأيضا السلطات الإسرائيلية، يعني بعض الأسر كان رجل وزوجته في بيت عام 67 عندما احتلت إسرائيل بيت المقدس استكملت احتلاله، والآن عندها أحفاد عندهم زوجات، ومع هذا لم يسمحوا له بأن يضيف بلكة واحدة في بيته، وإذا أضاف هدموا المنزل وأخرجوهم كلهم. وحقيقة مآسي، وأموال المسلمين مع الأسف بالتريليونات في البنوك الغربية ولجنة القدس التي أنشئت من الحكام المسلمين قبل عشرات السنين، ما الذي قدمت الأقصى؟ ومئات الملايين أعلنت في مؤتمرات القمة المختلفة، أين هي عن الأقصى؟ ربما صبت أيضا في جيوب الفاسلين من الفلسطينيين وأصبحت أرصدة لهم شرقا وغربا. معنى الأمر كان يسير، يعني أن الأقصى يرمم، أن المقادس يدعم، أن الأقصى يثرى بالعلماء وطلبة العلم المدافعين عنه والمقاومين عنه. عموما أقول أن هذه الحفريات الصحائنة غير المتدينين الذين لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي يعلمون أن لا دليل على صحة هذا الوعد، فأخذوا يحفرون في الأرض ويقولون لعلنا نجد أدلة، بل كانوا يجزمون بأنهم سيجدون أدلة إذا حفروا في الأرض. فحفروا في الأرض كما في التقرير إلى 10 متر تحت بيت المقدس، كل مدينة كاملة حفروها.
نعم، هو بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام 40 عاما، وبين سليمان عليه السلام وإبراهيم 1000 سنة.
نعم.
يعني سليمان جاء بعد إبراهيم بكل بمئات السنين.
نعم.
ثم كيف يزعمون أنه له إبراهيم قبله؟
لا، والبيت الحرام 40 عاما التي وردت في الحديث النبوي ليس المراد بها بناء إبراهيم، إنما المراد بها أول ما بني.
أول البناء.
أول البناء. وآدم يعني أتى يعني طاف وثابت أن الملائكة هي أول من بنت المسجد الحرام، وأن آدم أتى وحج إلى البيت الحرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هود وصالح الذين كانوا قبل إبراهيم، يقول لأبي بكر وهما ذاهبان إلى مكة قال أي شعب هذا؟ قال أو أي واد هذا؟ قال وادي كذا. قال كأني بهود وصالح وهما على بكرين يعني بعيرين، خطمهما من الليف وهما محرمان بشملتين وهما يلبيان في هذا المكان. فإذا هو أول بيت وضع على الناس، يعني قبل أن يوجد الإنسان أي بناء بيت الحرام، فهذاك بني فيه في نفس الوقت. ويدلك أيضا على عملية الربط صحيح بين إبراهيم وسليمان عليهم الصلاة والسلام أكثر من 1000 عام كما ذكرت، لكن المراد ببناء بيت المقدس يعني زمن المتطاول قديم، بني مسجدا وليس الهيكل الذي يزعمونه.
نعم.
ولا المذبح الذي يزعمونه على الإطلاق. ثم كما قلت قبل قليل، يعني المنصفون من اليهود يقررون حقيقتين الآن. بعض الطوائف الآن اليهودية المتدينة بما فيهم السامرة يقولون أن بعد نكوص بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء وإعراضهم وما صدر منهم من محادة الله ورسوله، أن الله حرم عليهم أن يقيموا كيانا. ولذلك الآن العديد من الطوائف اليهودية تقول أن قيام دولة إسرائيل هو محرم في الشرع اليهودية. فأقول نحن الوراث الحقيقيون لسليمان، لإبراهيم، لموسى، يعني نحن الأولى بميراثهم وتراثهم. لكن هذه كلها أصلا متى رأينا أن الغرب الذي أقام دولة إسرائيل والذي يمدها بجميع الوسائل والذي يدافع عنها، متى رأينا أنهم يعتمدون على مقولات دينية قبل آلاف السنين؟
هم يحاربون الدين،
هم يحاربون الدين والتدين في كل مكان، وهم دول علمانية ودول مادية ودول إلحادية، ولذلك فقط هم يبحثون عن أي ذريعة حتى لو ناقضت كل ما قامت عليه كياناتهم من أجل الإضرار بنا، لأن كما قلت هم أرادوها هم جيبا استعماريا متقدما لتفريق الأمة وتشتيتها وإشغالها عن 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 تنميتها وعن نهضتها وعن وحدتها.
في ظل وهم الهيكل وفي ظل هذا الصمت العالمي وصمت الأمة، هل يمكن يعني هذا يرد سؤال أن يسقط المسجد الأقصى من جراء الحفريات؟
نعم، من الناحية العقلية ما في مانع ولا في دليل شرعي أيضا على أنه، لأن المسجد الأقصى ليس المراد بهذا البناء، قطعا بني مرات ومرات.
نعم، أعيد بناء
كما المسجد الحرام. نعم، في العهد الإسلامي بني وسع كذا، فيه باب المغاربة، فيه المنبر النوري والصلاح، المهم فهذا ممكن. لكن البقعة التي فيها المسجد الأقصى هي البقعة التي لها هذه القداسة والمكان الذي فيه،
يعني يمكن يهدم ثم يبنيه الجيل الذي ينتصر.
ممكن. أمر آخر، أنا أحب أن أقول أمر مهم جدا.
تفضل.
وهو بالنسبة لي من خلال كثير من المعطيات الشرعية والواقعية وغير ذلك، أقول من يطول به العمر أيها المسلمون ومن يسمعنا من اليهود فسيرى أن إسرائيل لن تتجاوز 20 عاما بإذن الله، عقدين من الزمن، تزيد قليلا أو تنقص قليلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكبار المحللين، يعني أضرب مثال من الغربيين، دعني من نحن، أنا إحنا لدينا مبشرات نحن قرآنية وفي السنة النبوية و و و، لكن خذ كمثال نعوم تشومسكي وهو يهودي، يهودي علماني،
والحق ما شهد به الأعداء.
نعم، قريب في لندن، قريب خلال بضعة أشهر سئل يعني ماذا تتوقع أن يكون الصراع في إسرائيل بعد عام 2030، الصراع في الشرق الأوسط أو القضية الإسرائيلية الفلسطينية، فقال بعد عام 32 لن يكون هناك إسرائيل.
هو يقول،
هو هذا في لندن، ناقلتها وسائل الإعلام العالمية كلها قبل بضعة أشهر، قال بعد عام 2030 لن يكون هناك إسرائيل. التقرير الاستخباراتي الأمريكي الذي سرب للسي آي اي أيضا قبل عام، والذي يؤكد أن قبل عام 2040 ستكون إسرائيل قد انتهت وتلاشت وذهبت. ولذلك في أمر مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس، هذه العواصف التي يلقى بمنطقتنا في أتونها والضرب والتمزيق لها والإشغال لها الآن، هو من أجل تأخير هذا المصير المحتوم لإسرائيل بعض الوقت، هذا الذي يريدون
حتى لا ترمى في الماء.
نعم، فأنا أقول يا معشر المرابطين في أرض فلسطين ويا أمة الإسلام في كل مكان، أبشروا بالنصر القريب، والكثير منكم سيسهم فيه وسيرى رايات الحق وهي ترفرف على المسجد الأقصى، وسيرى حين تصلى صلاة الفتح فيه يقرأ فيها في إحداها بسورة الفتح وفي الأخرى بسورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سترون ذلك قريبا بإذن
يا رب. وأنا أستأذنك في هذه القصة، هذه قصة عن ترميم، عملية الترميم في البلدة القديمة، وكما نوهنا سابقا يتم إنتاجها لقناة المجد.
مبنى قديم يصل عمره حوالي 800 عام، كان مدرسة تعود للعهد المملوكي، وهو الآن مسكن لثمان عائلات، لا يبعد سوى 40 مترا عن المسجد الأقصى المبارك، يقع في طريق باب السلسلة، وهو الباب الذي يخرج منه المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك ويمارسون طقوس السخرية أثناء خروجهم منه. واليوم تمنع سلطة الآثار الإسرائيلية ماهر دعنا من ترميم بيته، رغم أن إسرائيل هي السبب الأساس في تصدع كل أجزاء البلدة القديمة.
إسرائيل من سنة 67 وعلى مدار 24 ساعة وهي عم تعمل حفريات تحت المسجد الأقصى وتحت البلدة القديمة كلها، فأكيد هي الحفريات، حتى لو ما كانتش الحفريات تحت هذا البيت مباشرة، محلات تانية ممكن، أو كمان البنية التحتية ممكن وتدفق المياه أسفل الأساسات.
الدار سيدي احنا عايشين في المبنى اللي هدوه، عندنا هاي السكنة اللي انتو شايفينها، مسكن قديم، مسكن ستي وعمامي وابوي واخوتي. اجينا ترميم للمبنى الكيلانية، ومبنى الكيلانية طلبوا منا ان نرمم المبنى، وخلال الترميم اول اسبوعين طبعا الاثار كان متواجد معاهم، فلما رممنا البيت هان بيشتغلوا، وقعت الساحة هاي اللي انتو شايفينها مترين مترين ونص على الأرض تحت، أجل سلطة الأطار والبلدية وقفونا عن الشهون.
في عراقيل وسلطة الأثار دايما موجودة عندنا يوم يوم، اليوم أعطونا أمر توقيف عن العمل مبدئيا من هون ليوم الثلاثة، بيقولوا إنه تدخل بالأثار أكثر إشي، يعني هم تدخلوا بسلطة الأثار الإسلامية أكثر من المسلمين، هم بيقولوا إنه إحنا عم نلعب بالأثار الإسلامية ولازم إحنا ناخد إذنهم كل إشي عم نعمله، فإحنا عم نتصرف بإشي هم مش راضين عنه يعني.
على
على كل حجر بوقفوا في البلد، على اي حجر بقول لك بدهم يجيبوا خبراء يشوفوا شو الحجر هذا. امر الهدم ونفذنا ومحدش اطلع علينا ولا حدا سأل عنا. طلبوا منا ازالة المبنى عشان يشوفوا شو هالجورة اللي وقعت. شافوا حجر هوني سلسلة احجار مع وقعة، سكروها بالكياس النايلون اللي انتو شايفينها ادلاكت، وطلبوا منا يا اما منهد بايدينا يا اما بتتكلفوا امر الهدم اللي بينزلوا مش عارف من 30 ل 40 الف شيكل. وبالشكل هذا جابوا لنا ورقة امر هدم عتيقة من سنة قبل 10 سنين انه هلا لازم تنفذ امر الهدم عشان يشوفوا شو في تحت البناية. غير معترفين في ترميم الاوقاف، بدهم يعترفوا في اللي هم بدهم يعترفوا. يعني هاي احنا العائلات كلها مشردة، انت بتحكي على على 8 عائلات هون مشردين. انا يعني انا وياكم واقفين هون ريحة المجاري مش قادرين نوقف فيها. تمديد مجاري ممنوع نمدد مجاري غير لما يكونوا موجودين. هلا عندهم عيد، بعد العيد كمنا نستنى الوضع هيك لاسبوع قبل ما يخلص عيدهم عشان يفضولنا. هلا احنا فاهم علي لما احنا كنا مستفيدين منه هيك يعني كتير كان مساعدنا، لانه غرف البلد القديمة صغيرة وقرنة فيش لنا في البلد القديمة. بطلنا احنا عارفين شو نسوي بالضبط، مش عارفين، نستنى للترميم مش عارف كده يصير ترميم وفي توقيف للشغل.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، شاهدتم شيئا من معاناة اهلنا، لكم الله يا اهلنا في بيت المقدس. تعليقك صاحب فضيلة.
فقل لمثل هذا يذوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وايمان.
الله المستعان.
ونشكو الى الله سبحانه وتعالى ضعفنا وهواننا وعدم قدرتنا على الوقوف مع اخواننا والدفاع عنهم في هذا المقام في هذا المكان. وحقيقة كل من كان له قدرة أي كانت هذه القدرة وبالذات حكام المسلمين في إيصال ما يدفع عن, عن, عن المرابطين في ثغورنا في بيت المقدس وأكنافه الفاقة والحاجة ويثبتهم، من لديه القدرة على أن يفعل ذلك ثم لا يفعله فهو شريك لليهود في إجرامهم وفي إثمهم. ونحن نعلم القضية لم تعد سرا أن البعض شريك لليهود في مؤامراتهم، لكن نتحدث عن من في قلوبهم جذوة إيمان من حكام المسلمين والعرب، وعمن لديهم ما زال يجري في عروقهم وقلوبهم دم العروبة الأصيلة. أيرضيكم هذا الذي يحصل لإخواننا في أرض فلسطين وأنتم قادرون على أن تفعلوا شيئا من خلال علاقاتكم الدولية والدبلوماسية؟ يعني نحن لا تمدوهم بسلاح، فنحن نعلم أن هذا لن يكون، ولن نطلب يعني اشتعال النار أو في الماء، لن نطلب هذا، ولا نقول فقط مدوهم بشيء من المال وادفعوا عنهم هذا الظلم الذي فقط لا تقره القوانين الدولية واتفاقات الأمم المتحدة في جنيف وفي غيرها. فقط هذا الذي نطالبكم به. وإذا رأيتم يا شعوب المسلمين يا حكام المسلمين أن الشعوب تثور وأن الشعوب تتجه يمنة ويسرى، فضعوا أيديكم على الأسباب الحقيقية وليس الأسباب الوهمية، ولن تعالج المشكلات والمخاطر إلا بمعالجة أسبابها، وأعظم أسبابها هو الاستخذاء المذل المهين أمام الصهاينة.
الله المستعان. كذلك في أمر آخر وإحنا كان في الحلقة السابقة تحدثنا عن شيء عن معاهدات السلام، لكن بالمقابل هل قضية فلسطين هي قضية تبقى إلى الآن مطروحة على طاولات النقاش؟ تكلمتم عن جرائم اليهود، عن هيكل مزعوم، عن اجتماع لشذاذ الآفاق لا يجمعهم لا تاريخ ولا لغة، بعد ذلك هل يمكن أن تحل قضية فلسطين على الطاولات؟
أما أن تحل على الطاولات فهذا غير ممكن على الإطلاق، وكل من يزعم سلاما مع اليهود فهو يجري وراء سراب ويخدع نفسه ويخدع الأمة معه. لن تحل أبدا، يعني الكيان الصهيوني فلسفته ووجوده يقوم على اقتلاع من سواه. هذه منظمة التحرير قدمت لهم كل شيء من أجل أن يعطوها 22% من فلسطين التاريخية ضمن شروط، يعني دولة منزوعة السلاح، الجو لإسرائيل، الحدود لإسرائيل، ولم ترضى إسرائيل بهذا إلى الآن. يعني تنازلت منظمة، غيرت ميثاقها، قتلوا مؤسسها وقائدها ياسر عرفات، قتلوا قادتها، فلم فاليهود هو من أحد أسباب زوالهم وهلاكهم ونبذ الشعوب لهم في العالم كله، أنهم مهما أحسنت إليهم
أهل غدر
ومهما تنازلت لهم يزيدهم ذلك شرها وطمعا. حتى تعرفون الأدب الأوروبي يعني في الذي تحدث عن اليهود في تاجر البندقية وغيرها، ويتحدثون عن هذه النفسية، ولعل من أفضل من تحدث عنها وكتب عنها باللغة العربية عبد الوهاب المسيري رحمه الله. فلن تحل على هذه الطاولات، حلها سيكون في أماكن أخرى.
يعني يقولون
لكنني أقول في مرحلة ضعف الأمة لا يوجد مانع من الناحية الشرعية في توظيف المعطيات والقوانين الدولية في الدفع عن أهلنا وتخفيف غائلة العدو عليهم، لكن ضمن رؤية استراتيجية ومنظومة كاملة تعتمد تحرير فلسطين في النهاية بسواعد أبناء الأمة. وأنا أقول حقيقة لأولي الأمر من المسلمين في كل مكان، الأمة فيها خير كثير، ووالله الذي لا إله إلا هو غير حانث في يميني، لو ترك بين أبناء الأمة وبين إسرائيل لازالت منذ زمن بعيد بلا جيوش رسمية ولا تدخل رسمي حكومات، بس خلوا بينهم وبين أبناء الأمة وسترون النتيجة. فقط أصبح مطلب الأمة ألا تحول بينهم وبين الوصول إلى مسرى نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وثالث مساجدهم والدفاع عن إخوانهم. يا أخي الكريم، عندما نرى امرأة من أخواتنا يحيط بها مجموعة من كلاب الصهاينة من الجنود المدججين، امرأة تحمل طفلها وهذا يجرها من هنا وهذا يجرها وهي تستصرخ، يعني أي 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 أين الغيرة؟ أين الإسلام؟ أين عندما نرى أطفال في السادسة والسابعة الحصر في أيديهم يواجهون الصهاينة المدججين بسلاحهم، أطفال لم يدخلوا المدارس بعد، يعني أنا ما أدري إلى متى تنتظر الأمة وتعيش في الترهات، إلى متى؟ الذين يقامون اليهود الآن يعاملون كإرهابيين في العالم الإسلامي، حماس وغيرها، يفرض عليهم الحصار في كل مكان، يرفض الالتقاء بهم، غزة الآن تحت حصار يمارسه العرب وليس اليهود، العرب هم الذين يمارسون الحصار على شعب كامل لأنه دفع عن نفسه، لأنه انتصر لقضيته، لأنه انتصر لقضيتهم، لأنه دافع عنا عن كرامتنا. والله لو ابتلعوا فلسطين وانتهت المقاومة فيه، أن يكونوا غدا في الأردن وفي العراق وفي مصر، وأن يكونوا بعد غد في الحجاز، هم ينادون أن خيبر لهم، خيبر يعني يعلنونها.
نعم.
محمد مات، خلف بنات، يعلنونها.
نعم.
فيعني
هذا
رغم إن لم نكن لتقياء البرر يحركنا دينه وعقيدة، فعلى الأقل نكون الأقوياء الفجرة.
صحيح.
ندافع عن وجودنا ومصلحتنا.
نعم، يعني وحتى رغم مثل ما ذكرتم التنازلات التي كانت من منظمة التحرير وغيرها، يعني كما يقال ولم يرضوا، لأن الاستعمار أصلا يقطع أول يد امتدت إليه. نعم. بالإحسان. أستأذنك
اتفاقي
رح أرجع لك. صدق. دكتور عوض، مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل، نعود بعده إليكم لاستعراض أهم الأخبار التي كانت في بيت المقدس.
القدس عنوان الصراط الحائرين،
نصره للقبلتين بشرعنا نصر النبي الخاتم الهادي الأمين.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأخبار المقدسية، والتي نبدأها من معسكر التواصل في القدس. أصدرت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بيانا بشأن تنظيمها معسكر التواصل مع القدس السبت القادم بإذن الله لمؤازرة المقدسيين ودعم صمودهم في مواجهة ممارسات الاحتلال التهويدية في القدس والمسجد الأقصى المبارك. ولخص البيان أسباب تنظيم المعسكر بأن القدس محتلة وتعاني ويلات وعذابات الاحتلال الغاشم. وجاء في البيان بأن الاحتلال أعلن هذا العام عام صلاة اليهود في الأقصى، وخاطب البيان المقدسيين قائلا: لأننا وأنتم جسم واحد في السراء والضراء، ولأن بيوتكم بيوتنا وأرضكم أرضنا ومستقبلكم مستقبلنا، فإننا جئناكم مؤازرين سائلين المولى عز وجل أن نجتمع في ساحات المسجد الأقصى وقد زال عنه الاحتلال إلى الأبد. أما الخبر الثاني فهو ضمن سلسلة الجرائم الوحشية البربرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني. في إطار سياسة التضييق والضغط على المسلمين، هدمت جرافات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة صباح الأربعاء الماضي منزلا تملكه أسرة نصار في حي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك. وقامت الجرافات وعناصر معززة بقوات خاصة بهدم منزل مكون من طابق واحد مساحته 80 مترا مربعا يقطنه 5 أفراد من أسرة نصار. وقد تضرعت بلدية الاحتلال بهدم المنزل بحجة البناء غير المرخص، ومنعت قوات الاحتلال سكان الحي من الاقتراب من مكان المنزل حتى إتمام عملية الهدم. ويأتي ذلك ضمن مخطط استهداف السلطات الصهيونية لبلدة سلوان نظرا لموقعها المهم والحساس والذي يبعد عن المسجد الأقصى أمتار قليل. كانت إذن هذه الأخبار المقدسية. تعليقك شيخنا بين التضييق وبين هدم المنازل.
بالنسبة لهدم المنزل فأنت ترى يعني 80 متر مربع يعني 10 في 8 يعني غرفة.
صحيح،
غرفة واحدة. ومع هذا يعني هذا العدو المجرم الغاشم الذي لم تعرف البشرية بمثل سوءه لا يرضى أن أسرة كاملة تسكن في غرفة في أرضها ويهدمها، والحجة عدم وجود ترخيص في البنيان. وحدثوني يقول بعضهم قدم الترخيص قبل 13 سنة من أجل أن يصلح خللا في غرفة يملكها، وإلى الآن لم يعطى الترخيص،
لم يؤذن له.
نعم، هذا كامثلة. بالنسبة لموضوع الحركة الإسلامية في الداخل، كما قلت قبل قليل، يعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشيخ خير صلاح وإخوانه، هؤلاء الذين أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقوا في داخل فلسطين في حينها إما لضعفهم أو لكذا وعدم قدرتهم، ليكونوا بإذن الله السرطان الذي يأكل أحشاء الكيان الصهيوني من داخل.
20 ثانية، ماذا تقول شيخنا؟
أقول للمقادسة وللفلسطينيين وللأمة الإسلامية: الجرح غائر، والقدس عقيدتنا وفي قلوبنا، والنصر قريبا قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن شرفه الله بأن يكون من صناع هذا النصر ورافع رايته والمرددين لأهازيجه.
شكرا لك جزيلا دكتور عوض. كذلك شكر لكم موصول بعد شكر الله عز وجل. كان معنا الدكتور عوض القرني الداعية والمفكر الإسلامي، تحدثنا عن مركزية الصراع مع الصهاينة. إن فلسطين تاريخا وأرضا ومقدسات ومعالم، هي إرث المسلمين، إرث واجب القبول، متحتم الرعاية، لازم الصون. فيا أبناء الإسلام ويبنى الإسلام، اضرب فقد تحجرت القلوب وما لها إلا الحجر. اضرب فمن كفيك ينهمر المطر، في خان يونس، في غزة، في البوادي والحضر. ولا زمان الخوف أثمر في مساجدنا الشرر، في فتية الأنفال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر. اضرب فلا استسلام بعد اليوم، لا مؤتمر. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرج. فلم تزل جذوة البطولة في الأمة يرعى غطاءها التوحيد. مساءكم مقدسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
إذا عز المسيح بالزيت نسرجها قناديل اليقين بالزيت نسرجها قناديل
بشرعنا وصر النبي الخاتم الهادي الأمين.